إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إذا سئمت القلوب، إذا ضاقت النفوس، إذا اكفهرت الدنيا بأحزانها وآلامها وأوجاعها، جاء الليل ليكون هناك حديث للعشاق، جاء الليل ليكون سمر الطائعين وحديث المتقين وأفئدة المؤمنين تهفو إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يخرج النفس من آلامها ولا يذهب أوجاعها سوى ذكر حديث الجنة وتأمل نعيمها. تلك الدار التي أعدها الله جل وعلا بيده لعباده المؤمنين، فإذا ما تعلقت نفوس أهل الدنيا بالدنيا، وأهل المال بالمال، وأهل الثراء بالثراء، وأهل الجاه بالجاه، وأهل المناصب بمناصبهم، كانت قلوب المؤمنين تهفو إلى تلك التكرمة وإلى تلك المنزلة وإلى تلك الدار والجنة التي أمرنا ربنا جل وعلا بالمسارعة إليها. وكيف لا يسارع المسلم إلى دار يعلم أن كل ما فيها نعيم يدوم، لا شقاء ولا هم ولا حزن ولا نصب ولا وجع ولا ألم؟ وكيف لا يسارع المسلم إلى دار قد انتدبه إليها خير الأبرار وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل حدثت نفسك عن الجنة؟ هل حدثت زوجتك عن الجنة؟ هل حدثت أولادك عن الجنة؟ هل حدثت جيرانك عن الجنة؟ هل كلما وقعت عينك على شيء من متع الدنيا أو لذاتها تأملت أن ما في الجنة أعظم، وما في الجنة أكبر، وما في الجنة أحلى؟ إن هذه المعاني إنما يذوق لذتها ويشعر بحلاوتها عباد الله المتقون، فتذوق أفئدتهم قبل ألسنتهم، وتذوق مشاعرهم قبل أفواههم، ويذوق أحدهم من السعادة وبرد اليقين في فؤاده ما يجعله ينسى الدنيا وأهلها وأموالها وزخارفها. إن الأرض التي هيأها الله، إنها الأرض التي أعدها الله، إنها الدار التي بناها الله سبحانه وتعالى، جعلها ربنا جل وعلا ثواباً وثمرةً وخيراً وإرثاً، ذلك كله لعباده المتقين وعباده المؤمنين. قال رب العالمين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إننا في الدنيا نستريح في منازلنا الواسعة ومزارعنا الواسعة ودورنا الواسعة وسياراتنا الواسعة، فكيف وقد أعطيت أرضا واسعة عرضها السماوات والأرض؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للمؤمن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. إذا جاء الصيف والقيض والحر وجدت الناس يبحثون عن ربع متر من ظل شجرة أو ربع متر من ظل جدار منزل أو بيت ونسمة هواء باردة، فإذا ما فرشوا حصرهم وجمعوا طعامهم وجلس الرجل مع زوجته وأولاده وبدأ هبوب هذا المغرب يهب بريحه على وجهه وجنتيه، شعر بسعادة ما بعدها سعادة. كيف لو أن ذلك الهبوب وتلك الجلسة وهؤلاء الرفقة وهذه الذرية والزوجة قد جالسوك وجلسوا معك وآكلوك وشاربوك في دار أعدها الله لك، فلا نصب فيها ولا وجع ولا هم ولا حزن، بل تعيش فيها سعادة ما بعدها سعادة. قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جل بخاطرك ودر بفكرك واذهب بعقلك واسرح بعيدا وقلب أجمل المناظر وأحلى الأماكن، وغص من شئت تحت البحار والمحيطات، واصعد إن شئت فوق الجبال الشامخات وفوق السحاب، وانظر بعينيك إلى أجمل الشلالات وأحلى المياه، فلن يدور في ذهنك أن هذا ولو جزءا يسيرا مما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنة. لذلك قال جل وعلا: أعدت للمتقين، أي الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. إن أول زمرة ومجموعة وطائفة تلج الجنة أخبر النبي عن أوصافهم وعن حالهم، وهذا خبر عجيب ووصف غريب. يروي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساق إحداهما من وراء الثياب من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. اللهم اجعل الحاضرين والسامعين جميعا من أهل هذه الزمرة. انظروا إلى حسنهم وتأملوا بهاءهم وفكروا في سعادتهم، كيف يصلون إلى تلك الدار وهم يدخلون مع سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد ازدادوا جمالا فوق الجمال وحسنا فوق الحسن وبهاء فوق البهاء، فلو نظرت عينك إلى أبهى صورة وأحلى منظر وأجمل لوحة معروضة أو مرسومة في أغلى متحف، لن ينظر أحد إلى وجه كوجه هؤلاء الناس، أجمل ولا أحسن، بل جعلهم الله على صورة القمر ليلة البدر. الوجوه مشرقة والعيون مضيئة والأنفاس جميلة، والصاحب والخليل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزع من قلوبهم الأحقاد، وسل من قلوبهم الضغائن، وأزيل من قلوبهم الحسد، فالله جل وعلا طيب هذه القلوب كما طيب هذا البدن. فالصورة الظاهرة جميلة والصورة الباطنة أجمل، وهذه هي الصورة التي تليق بدخول الجنة. فالله جل وعلا لا يدخل الجنة أحدا في قلبه كبر أو حقد أو حسد أو ضغينة، والله لا يدخل الجنة رجلا كان في وجهه شيء من الأذى أو القبح، بل يجمل الله جل وعلا الوجوه ويحسن هذه الأجساد وينقي هذه القلوب والأفئدة لتكون مؤهلة لدخول الجنة بصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الجنة عباد الله كل ما يطيب للمسلم من الطعام والشراب. قال ابن عباس: إن الرجل ليرى الطائر يطير في سماء الجنة فيشتهي أن يأكله فينزل له في صحاف الذهب والفضة كما اشتهى وكما يريد. إنك في مجالسنا وموائدنا وعزائمنا ومناسباتنا ترى أنواعا من الأطعمة، وصنوفا من أشكال اللحوم والطيور، وصنوفا من أشكال المطعومات والفواكه، وتتعجب أنه ربما دعتك نفسك إلى هذا الطعام يوما، أو دعتك نفسك إلى هذا الطعام يوما، أو كان لك صنف من الطعام محبوب تأكله على الدوام، أو صنف آخر تشتاقه بين الفينة والفينة. الله جل وعلا قد تكفل لك بما هو أعظم من ذلك. ففي الجنة كل ما تشتهي يأتيك، وكل ما تطلب ينزل بين يديك، وكل ما ترغب فيه يعطيك الله جل وعلا ويسديك. فيا أيها المؤمن، يا من اغتر بالدنيا أو شغل بها أو التفت إلى بعض زخارفها، لو أنك فكرت أن ما في الجنة من أنواع المطعومات والمشروبات واللذائذ والخيرات لزهدت نفسك في هذه الدنيا. رأى حنبل ابن الإمام أحمد بن حنبل والده وهو يخصف نعلاً، أن يخيط نعلا له، وكان هذا النعل قد لبث مع والده زمنا طويلا، فقال: يا أبتي، لو أنك اشتريت نعلا جديدة خيرا لك من أن تخصف وتخيط هذا النعل. قال: يا بني، نعل دون نعال، وطعام دون طعام، وشراب دون شراب، حتى نلقى ربنا. لقد قال قبله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ففهم الصحابة أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، إنما هي دار زوال، وأن المستقر والنعيم والخلود الأبدي إنما يكون في جنة الله جل وعلا في الآخرة. وفي الجنة عباد الله أنهار من لبن غير آس، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ذكرها الله جل وعلا كل هذه الأصناف والأنواع خالية من الشوائب، منقاة من العوائق والعلائق، فلا يوجد أذى ولا قذر ولا شيء يؤلم الجسد أو يوجع الرأس. ذلك اصطفاء واختيار واجتباء من الله سبحانه وتعالى. إذا كنا في الدنيا نرغب أن تكون منازلنا قريبة من الأنهار لتهب علينا أطياب هذه المياه، أو ربما تستمتع عيوننا بالنظر إلى تلك المياه، أو بالزرعة أو الخضرة أو نحو من ذلك. فكيف وقصرك في الجنة يا عبد الله؟ يجري تحته أنهار وأصناف وأنواع، إذا اشتهيت شربت، وإن شئت غصت، وإن شئت مررت على هذه الأنهار. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفى الله جل وعلا فوق هذا النعيم نعيم، وفوق هذا الهناء هناء، وفوق هذه السعادة سعادة. ذلك كله لمن كان يعمل في الدنيا عملا صالحا جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس: وإن من أنهار الجنة نهر يقال له البيدخ، يذهب إليه المؤمنون، فيضع الله جل وعلا على حافتيه جواري، فمن أعجبته جارية وأراد أن يتزوجها مد يده إليها، فيجعلها الله جل وعلا من نصيبه. وعلى حافة النهر من الثمار ما يطيب للإنسان وللآكلين، فإذا اشتهى ثمرة تدلى الغصن إلى فيه، فيأكل من الثمرة ما شاء الله أن يأكل، ثم يرجع الغصن لتمتلئ مرة أخرى جوانبه بأنواع الثمار. كل هذا نعيم من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. وفي الجنة من صور النعيم أنك لا تحتاج إلى حمل الطعام، ولا إلى نقله، ولا إلى الانتقال إليه، بل جعل الله بين يديك ولدان مخلدون في أجمل صورة وأحلى منظر وأبهى هيئة، كأنهم مثل اللؤلؤ وعقد الجمان الذي انتظمت حباته وتآلفت كراته، فأصبح على نسق واحد في أجمل منظر وأحلى صورة. وهم يحدثونك بأجمل حديث: مرحبا بولي الله، وأهلا بأمة الله، ومرحبا بسيدتنا، وأهلا بسيدنا، ونحو ذلك من العبارات التي تصيب النفس بالسعادة. فإذا ما أحس أحدنا في الدنيا بالملل والسآمة، ووجد أنه ما نال منها كبير حظ، ولا حصل على كثير شيء فيها من طعام أو شراب أو مكانة أو متع، فليسل نفسه بجنة أعدها الله جل وعلا بيديه لعباده المؤمنين، وجعل غرسها وثماره بيديه الشريفتين سبحانه وتعالى، وهيأ تلك الدار وتلك التكرمة. فلبلة من فضة ولبلة من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن قصور الجنة لبنة من الفضة ولبنة من الذهب، وملاطها من المسك الأذفر الخالص. فالذي يجمع لبنات الفضة والذهب شيء من المسك، ليست مواد بناء كيميائية كالتي نعيشها اليوم، إنما هو نوع آخر يجمع الله ذلك المنزل الذي تعيش فيه في أبهى صورة وأجمل منظر، لا حر ولا وجع ولا صيف ولا شتاء ولا زمهرير. كل هذا أيها المؤمن لك إن صدقت مع ربك سبحانه وتعالى، إن أتبعت النافلة النافلة، والفريضة الفريضة، والصدقة الصدقة، والصوم الصوم، غضضت بصرك عن الحرام، وكففت لسانك عن أعراض المسلمين، ومنعت جوارحك أن تخوض في غير الطاعة وأن تعصي رب العالمين، فحينها يكون جزاؤك من الله عطاء، غير مجذوذ غير منقطع لا نظير له ولا حد له ولا أمد إلى نهايته. وإننا في الدنيا ربما ربينا أو خلقنا أن كل مخلوق له نهاية وأن كل شيء له أمد وأن كل غاية ستنتهي، لكن الله جل وعلا يقتل ذلك الموت ويذبحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، وينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيشار إلى كبش أملح أقرن بين الجنة والنار، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا هو الموت. فيؤمر الله جل وعلا أن يذبح ذلك الكبش، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم وسعادة إلى سعادتهم، ويزداد أهل النار بؤسا وشقاء إلى بؤسهم وألمهم وشقائهم. حدثني أحد الشباب فقال: يا شيخ، إلى الآن عقلي لا يتصور أننا سنعيش خلودا، لن نموت، لن نهرم، لن نشيب، لن تتجعد أجفاننا ولا وجناتنا، لن يبرز على جبين أحدنا عناء السنين وتعب الدنيا ولأوائها، لن ينحني أو يحدودم ظهر أحدنا، لن تجف نظرة ماء الشباب في بدنه، ولن تخرج من جلده، ولن تغادر وتفارق جسمه. إن الله جل وعلا وعدنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بذلك. فأهل الجنة جميعا، نسأل الله أن يكون أهل المسجد منهم، فأهل الجنة جميعا يعيشون أبناء سن واحدة، سن 33، على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صور النعيم عباد الله في الجنة أننا سنقابل فيها خير الناس وأكرم الناس وأبر الناس وأرفق الناس وأرحم الناس، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا من سهرت على سنته، يا من واصلت الليل قياما بين يدي ربك تسأله من معينه وتطلبه من خيره وتستعين على ذلك باتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يا من سهرت وقمت وتعبت وعانيت ومضيت في الدنيا فأوذيت وابتليت من أجل سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ها هو الآن تجازى، ها أنت الآن تجازى بأن تقابل سيد الناس محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أن تطلب زيارته حتى يؤذن لك لتصل إلى قصره. يحملك تلك النجائب العظيمة والخيول من المرمر الأحمر الخالص، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تطير بك تلك الخيول لتصل بك إلى قصر الرسول، تطرق على الباب ويفتح لك الباب، ثم تمضي إلى روضة خضراء فسيحة، ما أجملها، ما أحلى منظرها، ما أبدع خلقها، ما أجمل صنعها، وترى قصورا عظيمة بيضاء جميلة تتلألأ كأنها لآلئ في السماء كحبات نجوم اجتمعت، ترى تلك القصور وإذا بينهم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقبلك مرحبا بك. لا تدري كيف تقطع تلك الخطوات، تجري بأقصى ما تملك وتسرع وتهرول لتلقي بجسمك في حضن حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشتم عبقه وتعانق جبينه وتقبل كفه وتصافح يمينه وتنظر إلى عينيه، فتملأ عينك من جماله وبهائه ونوره وحسنه وروعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجلسك النبي على تكريمته، ويقعدك على أريكته، ويقدم لك فيضيفك من طعامه وشرابه، وأنت مذهول لا تصدق: أأنت رسول الله؟ أأنت حبيب الله؟ أأنت من كنت أصلي عليك كل جمعة؟ أأنت من كنت أحارب نفسي فأقاومها لأواظب على السنة؟ أأنت النبي حقا ورسول الله صدقا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثك عن أيام الغزوات والمشاهد والوقائع والدنيا والمعاناة، وكيف صبر وأوذي وابتلي حتى وصل إلى هذه الجنة العظيمة، وأنت بدورك تحدثه أيضا عن حياتك ومعاناتك، وكم لاقيت في الدنيا من ابتلاء، وكم عانيت من لأواء، وكم صبرت على الفتن والشهوات، وقاومت المعاصي والمحرمات حتى وصلت إلى جوار خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا فرحة قلبك، ويا سعادة فؤادك، ويا أنس صدرك، وأنت تجالس خير الناس محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتمنى يوما ألقاه وتعانق شفتي يداه وتكحل عيني رؤيته ويزول من القلب شقاه وتعود بلابل أشواقي تشتو لحبيب تهواه ينسحب الحرف فما يقوى فيبلغ صمتي نجواه ويحدث قلبي عن حب تتحدث عنه الأفواه عن أعظم إنسان سارت كل الدنيا تقف خطاه يتضاءل جبل المجد إذا سيدنا يوما لاقاه فأمد يدي لأحضنه وتقبل كفي كفاه وأقول رسول الله هنا بشرى لفؤادي بشراه قد عشت الدنيا أتبعه وأطبق نهجا أرساه قد عشت أصارع آلامي أتصبر كيما ألقاه وأقول لنفسي في حذر شيطانك ربي أخزاه فعدوك يبحث عن كيد ويريدك زادا لنضاه فحملت النفس على التقوى ذللت القلب لمولاه ومضيت على نهج رسولي أتبع الحق وأرضاه وجعلت السنة في صدري فالسنة للروح غذاه فرزقني ربي رؤيته وبها القلب يحوز مناه. هذه صورة من صور النعيم عباد الله لمن أراد أن يتأملها أو يتفكر فيها فيعلم أن عاقبته وجزاءه أن يكون في جوار خير النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صور النعيم عباد الله في الجنة أن المؤمنين يقابلون أحبابهم وخلانهم وندماءهم فيها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال ربنا جل وعلا على سرر موضونة أي متراصة متقاربة فالابن بجوار أبيه والفتاة بجوار أمها والخليل بجوار خليله والحبيب بجوار حبيبه وهذا كله عباد الله تكريمة ونزل وفضل وتهيئة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فحدث نفسك أيها المشتاق وحرك قلبك أيها العاشق الولهان وتأمل فإن في الجنة من النعيم أسمى وأكبر مما تتصور والله أخفى جزءا من النعيم لم يذكره لنا ولم يبينه لنا لندرك أن ما خفي كان أعظم. قال جل وعلا يتحدث عن هؤلاء الذين يغادرون فرشهم ومضاجعهم ليلا ليصفوا الأقدام بين يديه جل وعلا يطلبون جنته ويستعيذون من ناره تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن صور النعيم عباد الله أن الله أعد فيها للمؤمنين حورا عين نساء حسناوات قد اكتمل حسنهن وتم جمالهن وانتهى إلى غاية الحسن خلقهن وذلك لأن الله جل وعلا أراد أن يسعد هؤلاء المؤمنين يوم أن كفوا أنفسهم عن الحرام وصبروا عن المعاصي والآثام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن امرأة أي حورية واحدة منهن لو اطلعت على أهل الدنيا لملأت ما بين الخافقين طيبا وريحا ولو أن نصيفها أي خمارها على رأسها اطلع على أهل الأرض لملأه ما بين المشرقين طيبا وعطرا ولو أنها نظرت في وجه زوجها لرأى وجهه في وجهها من جمال الوجه ولمعانه وكلما يجامعها ترجع بكرا وإن صافحها ذابت كفها في كفه فكفها ألين من الزبد قد تم جمالها واكتمل حسنها وزاد بهاؤها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. روت أمنا عائشة رضي الله عنها كما عند الطبراني بسند فيه مقال لكن يحسن ذكره في مثل هذا المقام قالت بينما رجل يتنعم مع حورية من حوريات الجنة إذ ببرق يسطع في سماء الجنة فإذا رجل ينظر ويتأمل وإذا امرأة قد تبسمت قد أطلت عليه من فوق شرفة بيته فيقول لها رحمك الله من أنت؟ فتقول أنا زوجتك الأخرى فيقول من أي الناس كنت؟ فتقول كنت في الدنيا طائعة عابدة جعلني الله في الجنة أجمل وأبهى وأحلى من الحور العين. قالت: فيصعد إليها بمتكئه وسريره فيضمها ويعانقها 40 سنة لا تمله ولا يملها. قال: ثم يشتهي ذلك الرجل من هذه المرأة أن تغني له وأن تتجمل بصوتها، فيجعل الله حوريات الجنة في صف، ويجعل هذه المرأة من أهل الدنيا ووصيفاتها من الصالحات في صف، فيقولن حوريات الجنة: نحن الخالدات فلا يبدن، نحن الناعمات فلا يبأسن، نحن الراضيات فلا يسخطن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فيرددن عليهن نساء الدنيا: نحن العابدات وما عبدتن، نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، أبناء قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن، أي غلب حور الدنيا حور الجنة. هذا النعيم نبشر به زوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا ونسائنا يوم أن يسألون: ماذا لنا في الجنة إن كان لكم معاشر الرجال حور عين؟ فالجواب: أنكم أجمل وأحلى وأبهى. والمحرومة من زوج تزوج، والمتزوجة إن كان زوجها صالحا كان معها في الآخرة، وإن كان غير صالح زوجت برجل أصلح منه إن كانت من أهل الجنة. وغير ذلك من النعيم ينتظر عباد الله المؤمنين. فيا عشاق الجنة، يا أيها المشتاقون، إذا تحدثت نوادي الدنيا وتكلمت صحف الدنيا وتحدثت أخبار الدنيا عن الكرة أو الفن أو الطرب أو الغناء، فحديث العشاق حقا وحديث العشاق صدقا هو عندما يتحدثون عن الجنة ويشتاقون إليها، فتسمو قلوبهم وتصعد أفئدتهم وتسابق أرواحهم. ومن صور النعيم عباد الله أننا سنقابل فيها نبيا، أننا سنقابل فيها وتنظر عيوننا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيخرج أهل الجنة من دورهم وقصورهم قد أعدت لهم أرائك الذهب والفضة، يجلس بعضهم على أرائك الذهب وبعضهم على أرائك الفضة، ويبقى بعضهم فيجلسون على كثبان الجنة من المسك الخالص، وهم يرون أنهم ليسوا أقل منزلة من أهل أرائك الذهب والفضة. فيشرف الله عليهم فيقول: يا عبادي، ماذا تريدون وماذا تطلبون؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول جل وعلا: بلى، ولكن بقي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيحل الله رضوانه على أهل الجنة، ثم يقول: تمنوا يا عبادي. فيقولون بصوت واحد: نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا، نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا. فينزع الله جل وعلا ويكشف حجاب النور عن وجهه، فينظر أهل الجنة جميعا إلى وجه ربهم وخالقهم، فيخرون على الأرض سجدا، لولا أن الله قضى على الخلق ألا يحترقوا لاحترق من انتهى إليه نور وجهه سبحانه وتعالى. فما رأت العيون ولا ذاقت النفوس أجمل من النظر إلى وجه العالمين رب العالمين سبحانه وتعالى. ووالله ما شعرت الأفئدة بسعادة ولا ذاقت سرورا مثل سرورها وسعادتها عندما تنظر إلى خالقها وربها. إنه الله أيها المؤمنون، ربنا الذي نركع له ونسجد ونعبده ونحفد ونسعى إليه سبحانه وتعالى وله نمجد. ربنا الله الذي يطلع علينا فيرى خفايا أعمالنا وأقوالنا، ويعلم صدق نياتنا، ويدرك سبحانه وتعالى من فينا يستحق الجنة ومن لا يستحقها. فيا أيها المسابقون، ويا أيها المثابرون، ويا أيها المصابرون، اجعلوا للجنة شأنا في حياتكم ومنزلة في يومكم وواقعا في أعمالكم وأقوالكم. اجعلونا نراها في أقوالكم وأحاديثكم. اجعلوا أولادنا تلمس حب الجنة والشوق إليها في معاملة الآباء والأمهات والأقارب والجيران. اجعلوا مدارسنا ومعاهدنا ومساجدنا وجامعاتنا يلمس أبناؤنا وطلابنا فيها معنى الشوق إلى تلك الدار والمسابقة إليها. اللهم إنا نسألك رفقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم لا تحرمنا صحبة النبي فيها، بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرِّم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن هذه الجنة تحتاج منا جهدًا وعملًا وبذلًا وصدقًا، وإن الواصلين إليها إنما يصلون إليها بجهدهم وبذلهم. فإن قال قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والله جل وعلا يقول في أكثر من آية: جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك من النصوص التي تبين أن الجزاء من جنس العمل. فما الجامع بين الآية والحديث، أو بين الآيات والحديث؟ قال أهل العلم: إن دخول الجنة ابتداء لا يكون بالعمل، إن دخول الجنة ابتداء إنما هو برحمة الله، إذ أعمالنا لا تليق أن توصلنا إلى الجنة، وأقوالنا وأفعالنا لا تليق أن تدخلنا الجنة، والله مطلع على السرائر ولا تخفى عليه النوايا. لكن المراتب والدرجات في الجنة إنما يكون التفاضل فيها بالأعمال. ومن هنا كان العمل ضروريا لازما، إذ لا يمكن أن يصل أحد إلى الجنة إلا بعمل، ولن يدخل إلى تلك الدار إلا إن كان له رصيد من القرب من الله سبحانه وتعالى وفعل الطاعات. قفوا على تلك الأعمال التي تدخل الجنة، من إقامة التوحيد الخالص. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أبا هريرة فقال: خذ نعلي هاتين، فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادقا من قلبه فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة فرحا مسرورا، فكان أول المبشرين ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من لقيه عمر. فقال عمر: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صادقا من قلبه أبشره بالجنة. قال: فضربني عمر على صدري ضربة، خررت على الأرض وأجهشت بكاء، وأخذ مني نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أأنت أعطيت أبا هريرة نعليك؟ من لقي خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صادقا من قلبه يبشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل يا رسول الله، إني أخشى أن يتكل الناس عليها. فقال النبي: فلا تفعل يا أبا هريرة. ومن هنا قال أهل العلم: كان مجرد التوحيد الخالص والإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والمضي على سنته وآثاره كان سبباً في دخول الجنة. ولما ركب معاذ خلف النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أقيموا التوحيد في نفوسكم وصدوركم، واعلموا أنه الله الذي لا يرجى سواه، ولا يخاف غيره، ولا يذبح إلا له، ولا يطاف بقبر، ولا يلجأ لميت، ولا يدعى متوفى، إذ الدعاء لله والرجوع لله والسجود والتعظيم لله، وحاجاتك وأمانيك وكل طلباتك تبثها في سجودك وترفعها دعواتك إلى عنان السماء. فإن رأى الله منك صدقا وإن رأى الله منك إخلاصا أوشكت تلك الدعوات أن تنزل عليك كزخات مطر وهبات عظيمة وخيرات جليلة. فيا أيها المؤمنون أقيموا التوحيد في قلوبكم، واعلموا أن من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطعم الطعام وألال الكلام وصلى بالناس بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام. وقال أيضا وهو يتحدث مع أصحابه رضوان الله عليهم: أترون أن من أطعم الطعام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام استحق شيئا غير الجنة؟ إنه يستحق الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن أسباب دخول الجنة عباد الله الصلاة على وقتها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ولما تحدث النبي عن المرابطة والجهاد والتي تكون سببا في دخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال شراح الحديث: فكانت متابعة الصلوات وراء بعضها والإتيان إلى المساجد سبب في دخول جنة الله سبحانه وتعالى. فأداء الصلاة كما ينبغي وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتاح لباب الجنة وباب للدخول والولوج إليها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أن حمد الله وشكره على نعمائه سبب من أسباب دخول الجنة. فقال للصحابة يوما: إن في الجنة بابا يقال له باب الحمادين، لا يدخل منه إلا الذين يحمدون الله. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن في الجنة بابا يقال له باب الريان، لا يلج منه إلا الصائمون الذين يضمئون أجوافهم ويتعبون أرواحهم في هجير الشمس وقيضها وحرها، يبتغون بذلك مرضاة الله جل وعلا. فقد قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيا أيها الصائمون، ويا أيها الحامدون، ويا أيها المصلون، ويا أيها المتصدقون، ويا أيها الموحدون، دونكم فضائل وأعمال وأبواب كثيرات يلج منها العبد على الله ويدخل منها إلى جنته ورضوانه. فلا تتباطؤوا ولا تتكاسلوا، فإن من كان قبلنا أدرك المعنى فسابق وثابر. قال عبد الله بن المبارك: أو يظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يظفروا به دوننا؟ والله لأزاحمنهم بمنكبي هذا على رسول الله، سأسابقهم إلى الجنة وأزاحمهم عليها بمنكبي هذا حتى أصل إليها. في مسجدنا الذي نصلي فيه التراويح في الأسكندرية قبل 11 عاما كنت أصلي لهم التراويح، كان النساء وأمهات والكبيرات من السن يأتين بمجموعة من الأطعمة والحلويات لأهل المسجد. كان يأتي يوم من الأيام فيكتظ المسجد بالطعام، ويوم آخر لا يكون فيه طعام. قال لي أحد الحاضرين: يا شيخ، لما لا نعمل جدول ونطلب من الأمهات اللواتي يرغبن في المجيء بالطعام أن يكون لكل واحدة يوم محدد؟ وبالفعل قررنا في رمضان العام الذي يليه أن نسأل هؤلاء الأمهات وأن نضع أسماءهن في جدول. علقنا الورقة على باب المصلى، باب مصلى النساء. انتهيت من صلاة التراويح ليلة 18 من رمضان، خرجت وإذا بالحجة أم كريم واقفة على الباب تقول: يا شيخ، يا ابني أريدك دقيقتين. تفضلي يا أمي. قالت: يا ابني، أنتم كتبتم اسمي ليلة 27 رمضان؟ قلت: ما شاء الله، ليلة طيبة مباركة، العلماء يقولون أرجى ليلة أن تكون ليلة قدر هي ليلة 27. قالت: لا يا ابني، لا، أنا لا يسابقني أحد إلى الجنة، أنا يا ابني أريد أن أكون أول وحدة تطعم الناس في أول ليلة وترية في رمضان. يا حجة، كتبنا الأسماء ووزعناها. قالت: يا ابني، سآتي بالطعام، شئتم أم أبيتم. قلت لأحد الإخوة: بلغ المشرفة أن تضع اسم الحجة أم كريم في أول ليلة وترية ليلة 21 من رمضان، وتتبادل دورها مع التي كانت تلك ليلتها. ولما صلينا ليلة 21 من رمضان التهجد في تمام 2 ليلة، نزلت أم كريم توزع أطباق الحلويات والرز بلبن والأطعمة وغير ذلك. وثاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة، قابلت ولدها لأقول: يا ولدي، ماذا حصل لأمك؟ البارحة توزع الطعام في سرور وفي سعادة. قال: يا شيخ، من أول يوم في رمضان وهي تقول: أنا ريحا ربنا، أنا ريحا ربنا، اتركوني أعمل شيء أسبق به الناس إلى الجنة. أيها المتكاسل، أيها المتباطئ، السابقون وصلوا، والمثابرون وصلوا، والصابرون وصلوا، والقائمون بالليل وصلوا، والمتوجعون والمتألمون الذين صبروا وصلوا، كل هؤلاء وصلوا وأنت ما وصلت. قيل لبعض التابعين، وقد كان أحدهم يتحدث في عرض صحابي، قال: ويحك ويحك في من تتحدث أنت، أنت تتحدث عن أناس حطوا رحالهم في الجنة عند الله، إنما الشأن لنا نحن الذين ما زلنا في الدنيا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا من عبادك الذين استحقوا جنتك. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة، اللهم لا تحرمنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعنا على الطاعات، اللهم أعنا على الطاعات، اللهم أعنا على الطاعات، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استخرج من قلوبنا ما يرضيك عنا، اللهم استخرج من قلوبنا وأعمالنا ونياتنا ما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كل غدر واعتداء وكيد ومكر وشر. اللهم أدم هذين الحرمين الشريفين عزيزين شامخين محجوجين معتمرين يا حي يا قيوم، يحج إليهم الناس ويعتمرون. اللهم أدم فضلك وخيرك وجودك عليهم. اللهم اصرف البلاء عن أهل الجزيرة، اللهم ارفع المقت والغضب واللأواء عن إخواننا في أرض الشام. غوثك لهم، فرجك لهم، نصرك لهم. اللهم نصرك وفرجك للمستضعفين من أهل السنة في العراق، اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم كل عبادك المطاردين والمضطهدين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد شبابنا وبناتنا بسوء، اللهم من أراد نزع الحجاب وإبعاد الشباب عن السنة، اللهم من أراد فتن الناس عن دينهم وصرفهم عن سنة نبيهم فعليك به، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عظة وعبرة وآية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.